وكنا يعني أشرنا إشارات يعني على المباحث النظرية التي يطلع عليها طالب العلم لمعرفة هذا العلم ودقائق هذا العلم ومباحثه ومسألة النشأة والتطور. يهيأ إلي أن طالب العلم لا يحتاج إلى هذه المسألة احتياجا كبيرا، وإن كان ما في شيء من العلم لا يحتاج له يعني، لكن أقصد الأهم في هذا الباب الثمرة والتطبيق كما قلنا. لكن وجدنا أنه بعض الإخوة طلبوا أن يكون في تأسيس في باب في يعني هذه المسألة، مسألة الفروق، يكون يعني تصور أعمق للمادة نفسها. فلذلك قلنا أن هذه المحاضرة ستكون يعني بيان أيضا إجمالي لهذه المادة، مادة الفروق الفقهية والكلام عليها، لأنه عندنا فروق فقهية وفروق في أصول الفقه وفروق في القواعد الفقهية كالاستثناءات المحكمة وغير المحكمة. فقلنا نبدأ بها إن شاء الله، نبين الفروق بتعريف الفروق والفروق الفقهية وتعريف هذا العلم من نفس هذا العلم، مع أننا تكلمنا عنه وبيناه في أكثر من محل ونحن نطبق بالثمرة العملية. وأيضا نتكلم عن موضوعه وعن مباحثه وعن أهمية هذا العلم، ونرجع إلى محل التطبيق العملي الذي نحن به وبصدده، لأنه حقا يعني بكورة العالم الذي يمكن أن يعني النوازل يكون هو أتقن الناس فيها يستطيع أن يفقه بهذا. يا أنس، مثالي كان هيكون في الاختبار أيضا هنرجئه هذه المحاضرة اليوم حتى يكون اتساع في النظر في هذا الباب أفضل لنا. ثم لحظة معي، طيب نبتدئ ونستهل نزولا على رغبات بعض الإخوة جزاهم الله خيرا، أكيد هذا فيه الصالح وهذا من باب النصح الطيب، وقد عملوا هذا الظن فيهم يعني، وقد عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله أئمة المسلمين عام ولكتابه وأئمة المسلمين عامته. فأقول الصوت واطي، الصوت فيه شيء واصل الصوت واصل، طيب جيد. إذن كيف؟ السلام عليكم، الصوت جيد؟
جيد دكتور.
طيب إذن أقول بالنسبة للفروق الفقهية هي مؤلفة بين الفروق وأيضا الفقهية، إذن الكلام على الفرق والكلام على الفقه يعني التعريف بمفرديه. فالفروق الفقهية، الفروق جمع فرق، والفرق بمعنى التمييز والفصل بين الأشياء، الأشياء المتشابهة. فالتفريق يكون فصلا وتمييزا بين أمرين، والتمييز والفصل يكون أقوى عندما يقوى التشابه، يكون أقوى عندما يقبى التشابه. ولذلك الله جل وعلا سمى اليوم الذي فرق فيه بين الحق والباطل وبين أهل الإيمان وأهل العصيان والكفران يوم الفرقان. قال وتبارك الذي أنزل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. جعل القرآن أيضا فاصلا بين الحق وبين الباطل وبين الرسالة وبين البهتان. قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأيضا قال الله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. فهنا فرق الله تعالى بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفران بهذا اليوم يوم بدر. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. للتفريق، لتعلم الدنيا الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقد ورد التفريق بين الشيئين في كثير من آيات الله جل وعلا، حيث قال الله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأجينا الذين أعملوا الآخر الآيات وإذ فرقنا بكم البحر وقال فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذا الذي حدث يوم أن قال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فالله تعالى فرق بينهم وبين موسى ومن معه من أهل الإيمان بما حدث بالمعجزة الكبرى، حيث قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم. أما الفروق هذا بالنسبة للغة فهو التمييز، التمييز والتمييز يقوى كما قلنا كما يقوى عندما يقوى التشابه. أما في الاصطلاح فالفروق في الاصطلاح لها تعريفات، ويعني أعظمها وأقربها لكلام الفقهاء والأصوليين بأن الفروق هو إبداء معنى مناسب، إبداء معنى مناسب للحكم يوجد في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة. لو قلنا هناك أيضا من الأمور التي تكون فيها مركبة من علتين أو حكم مركب من علتين أو جزء علة أيضا، فتوجد في الأصل ويعدم هذا المعنى المناسب في الفرع فلا يتم الإلحاق فيكون فارقا فلا يتحد الحكم، أو يوجد في الفرع ويعدم في الأصل أيضا فلا يتحد الحكم. فإذا ورد الفارق، وسنبين هنا الأمر بين الجامع والمانع في هذا الباب إذا قوي أو ضعف، لكن هنا نقول بأن الفروق عرفها العلماء الأصوليون وأيضا الفقهاء بأنه إبداء المعنى المناسب للحكم يوجد في الأصل ولا يوجد في الفرع. فوجوده في الأصل ومع عدم وجوده في الفرع منع الإلحاق، أو وجوده في الفرع متمكنا ولا يوجد في الأصل يبقى إذن أيضا يمنع في ذلك أن نلحق هذا الفرع بالأصل حكما. ولو ضربنا مثل على ذلك قلنا أنه يوجد المعنى المناسب كتحريم الخمر، هذا حكمه الآن، الحكم أن الله حرم الخمر، الخمر كانت جائزة وبعد ذلك نسخ هذا الجواز، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني من كان معه شيء من الخمر فليتصرف فيه فإني أرى الله يعرض بالخمر. يسألونك عن الخمر والمسير قل فيهما يعني يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الله جل في علاه إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسير وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. كانت الكؤوس تدور على الرؤوس كما وصف الصاحب الجليل، قال فألقوا الكؤوس وقالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا انتهينا ربنا. فأقول الحكم تحريم الخمر، والمعنى المناسب لذلك ليس اللون وليس الذوق ولا الطعم ولكن الإسكار، وهو الغلبة على العقل بنشوة، فالخمر كل ما خامر العقل بنشوة، فيكون المعنى المناسب للحكم هنا الإسكار، المعنى المناسب للحكم هنا الإسكار. هذا بالنسبة للأصل الآن. وأيضا يمكن أن نقول في مسألة الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون مثل بمثل يدا بيد سواء بسواء. طبعا لا يخفى عليكم أن مسألة الصرف إن اتحدت في الجنس والعلة لابد لها من شرطين، ما هما؟ الزوم
التماثل والتقابض.
ممتاز، التماثل والتقابض، فلا بد من المثلية والتقابض. وش الدليل؟
الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربني إلا هاوها
إلا مثل بمثل. ممتاز ممتاز ممتاز، جزاك الله خيرا. إذن هنا نقول بأنه المعنى المناسب عند بعض العلماء، لأن هذه مسألة خلافية كما تعلمون، وحتى أنه حتى الذين يقولون بالقياس قالوا أنه الأصناف الستة لا يقص عليها مثله كابن عقيل وغيره. الغرض المقصود عند بعض العلماء أن المعنى المناسب هنا في التحريم هو الثمنية في مسألة ربا الفضل، المعنى المناسب أنه إذا اتحد الجنس العلة في هذا الباب؟ احنا نقول العلة التي قال بها الشافعية وهي يعني خلاف والمالكية طبعا قالوا ذلك، المسألة على غالب ثمانية أو ثمانية، المهم أن الثمانية أيضا علة في هذا الباب. فنقول معنى مناسب في الأصل، في الأصل لا يتواجد في الفرع، فعدم وجوده في الفرع صار فارقا مانع، أو قل ما الفارق هذا صار مانعا للإلحاق، يعني لا يقاس. فلا نقول أن بيع سيارة بسيارتين ربا، ربا بالفضل، أن يبيع زيد سيارة بسيارتين، حتى من يقول بالوزن أيضا يجوز بيع السيارة بسيارتين، لأن التحول يعني يجعل المسألة انتقال، فالعلية لا تتوفر في هذا الباب. فيقول يجوز بيع الثوب بالثوبين أو بيع السيارة بالسيارتين، وهذا لا يقع في الربا. لما؟ لأنه العلة المناسبة للحكم الثمنية، والسيارات ليست ثمنا والأثواب ليست ثمنا، فالعلة غير متوفرة غير موجودة في الفرع، إذن لا يلحق بالأصل، فلا يقال أن الدرهم بالدرهمين حرام فيكون السيارة بالسيارتين حرام، لأن المسألة هنا تبادل العين بالعين. فإذا المعنى في قولهم هو إبداء معنى مناسب، المعنى المناسب للحكم يوجد في الأصل، يصلح أن يكون علة مستقلة، نعم، أنه لا يوجد في الفرع، أو العكس قد يوجد في الفرع ولا يوجد في الأصل. طبعا إذا قلنا أيضا الإسكار هو المعنى المناسب للحكم في تحريم الخمر، يبقى إذن ماء الشعير وبيع ماء الشعير يجوز ولا يحرم ولا يمكن إلحاق ماء الشعير بالخمر. لما؟ لأن المعنى المناسب الموجود في الأصل غير موجود في الفرع. إذا قلنا الأصل هي الخمر والفرع ماء الشعير، فالأصل فيه معنى مناسب وهو الإسكار الذي كما قلنا الخمر ما خمر العقل بنشوة، الإسكار غير متواجد في ماء الشعير، فإذا الإلحاق يمتنع في هذا الباب. فإذا هو معنى مناسب، ابداء معنى مناسب يوجد للحكم يوجد في الأصل لا يوجد في الفرع، أو العكس يوجد في الفرع دون الأصل، فنمنع أيضا مسألة الإلحاق بالحكم الذي يكون في الأصل لعدم وجود المعنى في الأصل، حتى نقول بأن المعنى المتحد بين الفرع والأصل جعل ألزمنا الإلحاق. لو قلنا بيع الكلب محرم وبيع السنور غير محرم، فما الفارق بينهما؟ يعني لو قلنا السنور يجوز بيعه، وهذا عند جمهور العلماء، وإلا هناك من يقول بالحرمة أيضا لورود النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور، نهى عن بيع السنور ونهى عن بيع الكلب. فإذا المعارض عارض وقال لما فرقتم بين الكلب والسنور؟ الأئمة الجمهور يقولون بأن الكلب محرم وأن السنور على الجواز، يجوز بيع الهر، وهذا قول جمهور أهل العلم. فهم يقولون العلة المتواردة في الفرع غير متواردة في الأصل حتى يتم الاتحاد في الحكم. إذا قلنا حرمة بيع الكلب مع جواز بيع الهرة، فنسأل لما هذا غير مأكول اللحم، هذا غير مأكول اللحم، ما الذي فرق بينهما؟ لما يجوز بيع السنور ولا يمكن أن نلحقه بالكلب، أو العكس نجعل الكلب يعني يلحق بالسنور لعدم الفارق، لأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين. حاضر يا أستاذ، حاضر، أعيدها بس أنتهي من هذا المثل وأعيد المثل الثاني. فنقول أولا هم يقولون الذي شوف العلة الموجودة في السنور لجواز البيع الطهارة، هي طاهرة وأحل الله بيع الطاهرات، كل طاهر يجوز بيعه إلا ما دل الدليل بالتنصيص على الحرمة، كل طاهر يجوز بيعه. فهنا العلة المناسبة لجواز بيع السنور الطهارة، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي من الطوافين عليكم، والطوافات هي من الطوافين عليكم والطوافات. وقال هي ليست بنجس، هو نفي صريح، فلذلك فرق الشرع بينهما. فقلنا بأنه العلة التي وجدت في الفرع السنو التي أثمرت جواز البيع غير متواجدة في الأصل، وهو بيع الكلب الذي أخذناه أصلا بأن بيع الكلب يحرم، فلأن الطهارة في الهرة طاهرة، أما الكلب فنجس عند جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة للأصل في هذا الباب على التعريف في إبداء المعنى المناسب للحكم بعلة مستقلة تكون في الأصل لكنها لا تكون في الفرع، فأكون هذا فارق يمنع الإلحاق. والعكس، أن توجد العلة في الفرع ولا تتوارد في الأصل فأيضا يمتنع عدم التفريق، لأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين. من ذلك أيضا التفريق بين الثيب والبكر بالعلة المناسبة تكون في الأصل دون الفرع. لو قلنا الأصل في ذلك مسألة الاستئذان أو الاستئمار، لما عدم إلحاق البكر بالثيب في مسألة الاستئمار؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والأيم أو قال والثيب أولى بنفسها من وليها. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البكر إذنها صماتها، فنقول ولما لا تستأذن أيضا الثيب، تلحق الثيب بالبكر على الأنوثة، وعلى أيضا بأن البكر تحتاج في زواجها عند الجمهور للولي، والثيب تحتاج أيضا عند الجمهور في زواجها للولي، فاتفق في ذلك. فما الفارق الذي فرق بينهما؟ هنا نقول البحث في هذا المعنى على معنى إبداء المعنى المناسب في الأصل لا يوجد في الفرع، أو في الفرع لا يوجد في الأصل. والبكر لم تجرب الرجال، والثيب جربت الرجال، فتستطيع أن يكون لها يعني أن تعطيها رأيا مستقلا، تستطيع أن تختبر في الجلوس بمعرفة الرجل من صلاحه وغير صلاحه، أي أو من جوده أو بخله أو غير ذلك، مما يجعلها تقول أريد أو لا أريد. أما البكر تكتفي الخبرة والتجربة، هنا فارقة، علامة فارقة بينهم تجعلها فقط يكون بالاستئذان. وأيضا الحنابلة والشافعية يرون ولاية الإجبار للصغيرة البكر. هذا بالنسبة لتعريف الفروق اصطلاحا. أما المفردة الثانية وهي الفقهية، فتعريف معنى الفقه في اللغة هو الفقه في اللغة هو الفهم، وقيل دقة الفهم، وقيل إدراك الشيء والعلم به، إدراك الشيء والعلم به. ولذلك قال الله تعالى ففهمناها سليمان، دقة الفهم في هذا الباب أرقى. وأيضا كما قال عمر بن الخطاب وهو يبعث إلى أبي موسى الأشعري، الفهم فيما يأتيك. والفقه اصطلاحا لا يخفى على أمثالكم وأنتم درستم كثيرا، والله تعالى أعلى وأعلم، هو من أحسن التعريف التي جاءت في الفقه، معرفة الفقه في الاصطلاح معناها جاءت تعريفات كثيرة لها، هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام الشرعية، علم قطعا أو ظنا، العلم بالأحكام الشرعية العملية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بعد الأدلة قسمان، أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. طيب قبل أن ننتقل، آسف فوتت سؤال أخي الذي قال ماذا قلت؟ مسألة السيارة، باع زيد يمتلك سيارة بإم ومعه سيارتان تويوتا، فجاء الرجل قال له تعجبني هذه السيارة، أنا معي سيارتان تويوتا، هل نتبادل؟ فقال له أوافق وأرضى بذلك، فبادل سيارة بسيارتين، وبجانبه عبيد وعمير، قال تعطيني الدرهم الجديد هذا بدرهمين على القدم؟ قال نعم، فأعطاه الدرهم بالدرهمين. قلنا الدرهم بالدرهمين حرام وهو ربا لوجود العلة في, في, في الأول وفي الثاني، العلة موجودة هنا وهي علة الثمنية في الدراهم، أما السيارة بالسيارتين قلنا ليس بربا، مع أن درهم بدرهمين قلنا ربا، وهذا سيارة بسيارتين قلنا ربا، لم ننظر إلى, 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 إلى الجودة، ولم ننظر للقدم وغير القدم، لم ننظر لذلك. وقلنا الدرهم بدرهمين ربا، طب لما لم نقل السيارة بالسيارتين ربا؟ لأن في الأصل علة غير موجودة في الفرع، مع أنه المعارض سيقول الشرع يأتي لا يفرق بين متماثلين، وهذا نابع من التعريف الذي قلناه، ابدأوا المعنى المناسب للحكم يوجد في الأصل ولا يوجد في الفرع. ووجد في الأصل الثمنية لأن الناس يتبايعون بالذهب والفضة كالدراهم والدنانير الآن، لا يتبايعون بالسيارة والسيارتين أو القماش لا يتبايعون به. ولذلك الإمام مالك كان يقول القماش إن تداول بين الناس ثمنا للأشياء صار ثمنا، ينزل يعني ينزل من زيت الذهب في مسألة الربا، يبقى قماشة بقماشتين لا يجوز. المهم في ثمن أم لا الآن في هذا الباب، فالسيارة بالسيارتين ليست ثمنا، السيارة ليست ثمنا، فلما فقدت العلة في مسألة في الفرع لم يلحق الفرع بالأصل، ولا نقول بأن السيارة بالسيارتين ربا. نرجع لتعريف الفقه، كما قلنا الفقه في اللغة إدراك الشيء على بابه على أصله وأساسه، كما قلنا بأنه فقهت الحديث أفقهه، وإدراك الشيء بأساسه كما قلنا هو دقة الفهم فيه ففهمناها سليمان. والفقه في الاصطلاح لو تعريف تنوع أعظمها هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، العلم الأحكام الشرعية أخرج بذلك الأحكام العقلية والأحكام العرفية والأحكام التجريبية العادية، يعني الأحكام العقلية كأن تقول مثلا الكل أكبر من الجزء إجابة، أو تقول أن الجزء أكبر من ليس أكبر من الكل سلبا، والتجريبية أو العادية أو العرفية الأحكام العادية التي تأتي على التجريب، على التجريب جربت شيئا فتقول جربته ففعل فكان منه كذا، الأحكام التي اعتاد الناس فبالعادة ظهرت فيها أو ثمر فيها الأحكام. والأحكام الشرعية هنا قال أحكام شرعية، المقصود بها الأحكام الشرعية التي خاضعة للشرع التي نابعة من الوحيين أو الإجماع الذي هو ملحق بالوحيين أو في معناهم. الأحكام الشرعية العملية، والعملية قيد أخرج بذلك الأحكام العلمية، يعني تقصد الأصول العقدية في ذلك المكتسبة من أدلات التفصيلية، الأدلة التفصيلية التي تعتني بالعين، كان تقول أقيم الصلاة فهذه حكم تفصيلي لإقامة الصلاة، أما الأدلة إجمالية وتفصيلية، الإجمالية هي الكلية التي تكون قواعد كلية، كأن تقول ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى استحباب، ظاهر النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. والمعنى أنه الفن الذي يعني يجمع الفروق الفقهية هو علم، يعني علم الفروق الفقهية فن نادر وفن عظيم جدا وله أساس، لأن به تنبني الملكة الفقهية، ففيها تعريفات كثيرة في هذا الباب. يمكن أن يقال بإجمال تعريف الفروق الفقهية دون اعتراضات على بعض التعريفات، ولسنا بصدد الدخول فيها، نحن نريد مجمل التصور العام لمعنى هذا العلم العظيم الذي ينبني أو تنبني عليه ملكة الفقه عند الفقيه. هو علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة، هي فروق، يعني ذلك أنها لا تتأتى عند التباين ونقول هناك فوارق، ما يمكن يعني أن نقول بمشابهة الشمس بالقمر، فالاختلاف الفوارق في الأمور المتشابهة، فهو علم يبحث أو يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة المختلفة في الحكم لمعنى مناسب أوجب اختلاف الحكم، يعني للعلة التي أوجبت هذا الاختلاف. إذن القول بالعلم هو علم يبحث في المسائل الفقهية، وقلنا خلاص هذا قيد يخرج مسائل الاعتقاد، هو العلم الذي يبحث في المسائل الفقهية أن تكون هذه الفقهية متشابهة في الصورة، يعني هذه المسائل متشابهة في الصورة. آسف لحظة سمعني باشمهندس، أنا في درس الآن، أنا كلمت أمها خلص وأكلم حضرتك، معلش مش حبيبي سمعني أعتذر لكم عفوا. إذن علم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة، هي متشابهة في الصورة نعم، ولكنها كما قلنا تختلف في الحكم. المختلفة في الحكم جائز أو غير جائز لعلل أو لمعنى مناسب أوجب هذا الافتراق. هي نقطة التشابه ونقطة الاختلاف، نعم، وهذا سنبينه إن شاء الله في جزئية معينة لنعلم الفرق بين الجامع والفارق في الصورة نفسها. ولو ضربنا مثلا بهذا لإيضاح معنى التعريف أن هذا العلم يبحث في المسائل الفقهية المتشابهة، كضربنا مثلا قبل ذلك أعيد عليكم حتى الذاكرة إن شاء الله تنتعش بها، وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال رضي الله عنه أرضاه بتمر فأكله النبي فأعجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني جنيد في هذا الجمال، أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لنبيع الصاع إن هذا بالصاعين من الجمع. فالنبي ماذا قال؟ قال: أو تأوه بأبي هو أمي، أو عين الربا، هذا شوف أم الربا في هذا الباب، أو عين الربا ردوه ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. فهذه بقى مسألة فقهية هنا الآن، انظر في التشابه وش اللي فيها. ما أنا ببيع الصاع بالصاعين، وش الفارق بقى هنا في التشابه؟ أنا أبيع الصاع بالصاعين وأخذه، والنبي قال: أو عين الربا ردوه، بيع الصاع بالدراهم في نفس المجلس عند نفس الرجل، أخذت منه دراهم ثم أعطيته الدراهم فأعطاني. هي المسألة كلها دخول الوسيط المحلل وهو الدراهم، دخول الوسيط المحلل، ثم أخذت منه بعت له الصاعين وأخذت المال وأعطيته المال فأخذت الصاع. فما الفارق بينهما في هذا الباب؟ فهنا شوف هذه الصورة هنا بقى العلم يبحث في هذا يعني، وهذا الذي حير أهل الجاهلية عندما قالوا إنما البيع مثل الربا، وش الفارق بينهما؟ ما هو تبديل مال بمال وفي ثمرة تأتي بزيادة، مع أنك لو دققت النظر ستجد فوارق عظيمة بعيدة بين ربا وبين إيش؟ وبين البيع. هنا أنا أسألكم، هنا صورة متشابهة مع أن فيها فوارق، لذلك اختلف الحكم، وهو بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا، بيع الصاع بالصاعين محرم ربا، بيع الصاع بيع الصاعين بالدراهم واعطاء الدراهم لنفس الشخص واخذ منه الصاع محصلة واحدة وثمرة واحدة. فما الفارق الذي فرق الحكم بينهما؟ الزوم وهنا التفريق الذي قلت لكم فيه أن أعظم الفروق التي يمكن أن يرتكز إليها العالم الفقيه هي الفروق الأثرية التي يأتي الأثر عليها يعضده مع النظر. فما الفارق هنا؟
الفارق
خلي السؤال بعد الدرس بعد إذنك.
النص الوارد في التمر بالتمر ربا،
نعم، يعني أنت تقول التفريق في ذلك الأثر، صح؟
نعم،
ممتاز. إحنا نقف عند الأثر والأثر يكفينا والمعنى، لكن أنا أقول لك إجابة سديدة، الأثر قد فرق، ونحن كما قال الله تعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فإيش، فانتهوا. فالأثر لما فرق اتبعنا الأثر، والمعنى هنا
بيع الجنس بمثله يا شيخ،
بيع الجنس
بمثله.
ممتاز، وهذا يؤدي إلى إيش؟
التحريم ببيع الجنس بمثله،
نعم، لأن هذا يؤدي إلى ربا إيه؟ ربا النسيئة، ولأن هذا يؤدي إلى ربا النسيئة وهو وسيلة إليه. عامة إذا معنى هذا العلم، علم الفروق الفقهية، هو علم يبحث في الفرق أو يبحث في المسائل الفقهية التي لها تشابه قوي في الصورة لكنها تختلف في الحكم، والذي أوجب الاختلاف في الحكم هو مسألة العلة أو المعنى المناسب. وهذا التعريف أخذوه من كتاب هو أقيم كتب الفروق التي ألفت في هذا الباب، وهو مقتبس من كلام الإمام الجويني في كتابه الفروق، حيث قال: فإن مسائل الشرع ربما تتشابه في الصور، صورها تتشابه وتختلف أحكامها لعلل أوجبت هذا الاختلاف في الأحكام، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت الاختلاف في هذه الأحكام. وإحنا أشبعنا أمثلة كثيرة جدا في هذه المسائل، أقربها تكلمنا عن النكاح بنية الطلاق مع المتعة في هذا الباب، السورة المتشابهة في الظاهر، وهذه التي أوزعت عند الإمام الأوزاعي علامة الشام أن يقول أن النكاح بنية الطلاق هو متعة. وقلنا هناك فروق كثيرة تجعل الحكم يختلف بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. نعم، قبل الدخول في الكلام على الفائدة من هذا العلم، الكلام على موضوع هذا العلم، علم الفروق الفقهية، أن هذا أيضا في الثمرة عند المطابقة مررنا عليه مرورا، ولكنه ليس مرورا أصيلا مستقلا، أيضا بيناه في هذا الباء. يعني الموضوع في هذه المسألة هو يبحث فيما يعني يكون فيه كيفية الاحتجاج، الموضوع علم الفروق كموضوع علم أصول الفقه، أنه يبحث فيما يعرض لها من حيث الحجية واللي هي الأدلة طبعا، لأن أصل الكلام في أصول الفقه هو أصل الكلام في الأدلة على التقييم في مجموعة القواعد الكلية التي يستنبط منها الأحكام، حجية هذه الأدلة وكيفية الاحتجاج بها والنظر في الأساليب التي يمكن يستنبط فيها الأحكام منها. موضوع علم الفروق الفقهية هو الفروع اللي هي المسائل الفقهية اللي تكلمنا عنها دلوقتي، المسائل الفقهية المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، في البحث عن أسباب اختلاف الحكم مع وجود التشابه الذي ظهر في السطح وهو تشابه في الصورة، فلما اختلفت الأحكام واختلاف الأحكام مع تدقيق النظر. وهنا يبحث الفقيه لما اختلفت الأحكام ليجد المعاني المناسبة التي يعني قد ولدت في الأصل ولم توجد في الفرع وأوجبت الاختلاف في الأحكام. وقد نقول المسائل المتشابهة يعني إن كانت متشابهة ففيها يعني جامع وفارق، فيها جامع وفارق، فالمتشابه قد يقوى فيها الجامع جدا فيحدث الإلحاق، كالبيرة مع الخمر، كالبيرة مع الخمر. البيرة حتى ولو قيل بأن البيرة يعني لا يسكر أو لا تؤثر على العقل إلا بكثرة وبفورة وبوفرة، فنقول المعنى فيها موجود، يعني معنى ذلك أنها ستخامر العقل بنشوة، يعني العلة والمعنى المناسب للحكم موجود، فتكون البيرة أيضا محرمة في ذلك، أن يعني يقوى فيها الجامع فيقوى فيها الإلحاق فيكون الحكم واحدا، أو يقوى الفارق. يبقى المسائل المتشابهة لها ثلاثة أقسام، يقوى فيها الفارق، يقوى فيها الجامع، يتعادل. إذا كان يقوى فيها الفارق فلابد الحكم أن يختلف، لابد الحكم أن يختلف، كما قلنا النكاح بنية الطلاق ونكاح المتعة قوي فيها الفارق بين الصورتين وإن تشابها في الظاهر، قوي فيها الفارق والفوارق كثيرة جدا وعددناها. في أحد ممكن يذكرني بالفوارق بين النكاح بنية الطلاق ونكاح المتعة؟ الزوم
شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عقود المتعة مبناها في الغالب على مخالفة حفظ الأنساب
يعني أنت تقول الفوارق أن الولد لا ينسب، الولد لا ينسب في المتعة، في المتعة وينسب في نكاح من الطلاق، صحيح؟
نعم
لأن الولد الفراش،
النكاح
صحيح. يعني أردفه بالدليل لو استطعت، وجزاك الله خير، أنا قلت لك الدليل الولد الفراش، صح كده؟ وهذه ليست فراشا، الموت ماشي. هناك فوارق أخرى؟
أكمل ولا أترك المجال لغيري؟
لو تترك المجال لغيرك تبقى أحسنت لي ولهم و... نعم نعم، لغيرك أفضل. تفضل حبيبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنه كذلك
من فوق الدكتور
بس
أن نكاح المتعة مؤقت وغالبا يكون بدون ولي.
مش غالبا، ده هو أكيد، ده أنت لو تعرف
يعني دائما يكون كده.
نعم، الرافض يجعلون المزوجة أيضا لها نكاح المتعة لكن في السر. جيد. نعم
وأيضا يكون
دع المجال لغيره
ويكون يعني مؤقتا ويكون طيب.
وفهد كتبها التأقيد وعدم الولي في المتعة أيضا فوارق عظيمة. نعم تفضل. من الفوارق أيضا هناك فارق وجاء الأثر فيه عن بعض التابعين مهم جدا، وش هو؟
هناك دكتور
أن النكاح يا دكتورنا بنية الديمومة.
لا ما النكاح هو بنية الطلاق الآن. نعم
بنية الطلاق ممكن أن يكون بعده يعني الزواج
تحقيق المقصد الاستدامة يعني تحقيق المقصد. صحيح تقصد ذلك أنت، تقصد تحقيق مقصد الشريعة هو استدامة الحياة.
نعم
ممتاز. هناك فارق آخر أنا أريده إلى الآن أبحثه عنه عندكم وأريده صراحة. أقربه لكم ولا أنتظر الإجابة منكم؟
من حاجة المال يا شيخ أن المال في النكاح مأمور به شرعا، لكن في حق المتعة في حق هذا منهي عنه شرعا.
ممتاز. وآتوا النساء صدقات إن نحلة والآخر هذا أجرة الزنا لا يجوز ولا تمتلكه ولا يجوز أن تأخذه وحتى لا يرد له من باب لا نجمع له بين الحلوين. ممتاز. هناك أمر آخر فارق أريده منكم.
أفضل أنساب يا شيخ.
ممتاز.
تشدد في النسب يا دكتور.
نعم النسب وبعدها وهذه أنتم قدمتموها بعدها الأخيرة أريد الأخيرة أقربها لكم ولا ماذا أفعل؟ أقربها لكم.
تقربها يا شيخ جزاك الله خير.
أرأيتم الموتى مفرقا أم لا؟ أقصد موت أعني موت الزوج يكون فارقا أم لا؟
الإرث.
أيوة ممتاز ممتاز. إذا مات الذي نكح من الطلاق الإرث واجبنا في هذا الباب ولها حقها، أما إذا كان مات عنها الذي صاحب نكح المتعة فلا إرث لأنه لا رابطة بينهما توجب الإرث. يبقى هنا عندما قوي الفارق في هذا الباب اختلف الحكم، لكن إن قوي الجامع فإنه يتفق الحكم. الأصل في البيع الحل صحيح، والبيع يكون عن تراض. بيع التقسيطي فيه شبه، ولذلك نقل عن بعض الشافعيين قالوا بيع التقسيط لا يجوز، وهو في 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 تفسير لما كنا هما في تفسير من الراوي من التابعي أريد أذكر اسمه الآن، ليس سعيد بن جبير ولكن إن شاء الله سأتذكره، يعني قال في قول الله تعالى من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. من باع بيعتين سماك. ممتاز رضي الله عنك سيد رضي الله عنك. قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. الأوكس هو الأقل صحيح، والربا هو الزيادة. فالعلماء أولوها على بيع التقسيط، أن يقول أبيعك نقدا بكذا ومنجما بكذا، فأبيعك نقدا ب80 ومنجما ب100. انظر بقى هنا المنجم هو التقسيط، أبيعك نقدا ب80 هذا أوكسهما، أو الربا المنجم سيباع بإيش ب100. فقالوا التقسيط ربا فلا يجوز. فهنا أوجه التشابه بينه وبين الربا كما قلنا يتداوله جامع وفارق، لكن الحق أن الجامع أن 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 الجامع بينه وبين العلم بين البيع أصل البيع هو الأقوى، لأنه الحاصل في مسألة أو الربا إذا انفصل بدون الفصل بين البيعتين، يعني قال قبلت ومشى، طب هو قبل إيش؟ قبل النقد أم قبل التقسيط؟ ما نعلم. فدخل الغرر في هذا الباب وأوجب أيضا مسألة الربا التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة. لكن إذا قال له دعنا من النقد لما أريده، أنا أريد بيع هنا بيني وبينك أركن إليك وأبيع وأشتري، أشتريت هذه السيارة منجمة تقسيطا، فقال له أنا أبيعها ب120، قال إذن على كم شهر منجمة فيعطيه التنجيم. فيكون الراجح في ذلك أن بيع التقسيط هو بيع جائز، وهذا عند الجمهور أنه جائز لأنه امتلاك للسلعة وحصل الأركان أركان وشروط البيع قد توفرت في هذا الباء، ولا 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 يشوش علينا بعض الاشتباه في مسألة الربا أو العينة في هذه المسألة، فإنه لم يتم البيع إلا بعد الفصل، فدخل على بيعة واحدة، يعني لم يدخل تحت عموم قولي من باع بيعتين في بيعة، دخل على بيعة واحدة واستتم الأمر بالركون والقبول والإيجاب، وأيضا بالامتلاك وانتقال الثمن في الذمة، أو انتقال بعض الثمن والباقي في الذمة، وانتقال السلعة وانتقال الملكية، كلها قد توفرت، فكان البيع صحيحا في هذا الباب، وقد يتعادل الجامع والفارق في هذه المسألة. تبقى لنا مسألة المباحث في الفروق بين أحكام الجزئيات الفقهية وبين المسائل الفقهية، كما مثل له كثير بقى كما قلنا الكرابيسي وغيره في تمثيل بين اشتراط إذن الولي بانعقاد إحرام الصبي في الحج وعدم اشتراطه في الصلاة، كلها تبحث كما قلنا في المسائل المشتبهة، وما هي الفروق التي تكون بين الصور المتشابهة لاختلاف الحكم، وهذا كما قلنا بناء المجتهد على مثل هذا الباب. لذلك دائما يختمون الكلام على فائدة الدراسة لعلم الفروق، أو ما هي الأهمية لدراسة علم الفروق. الحق بأن أهميته كما قلنا أهمية كبيرة جدا، قد نعرفها من نقل بعض ما تكلم عنه أصحاب الفروق أنفسهم الذين صنفوا بذلك. قال الإمام الجويني: فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها وتختلف أحكامها لعلل أوجبة الاختلاف أو اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع منها. قلنا الجامع والفارق هنا هو محل نظر التدقيق في الفروع الفقهية للمسائل الجزئية، هذه الجزئيات للعالم النبيل الذي عنده ذوق في الفقه، وهذا أشبعه إمام ابن القيم في إعلام الواقعين، وقلت لكم في تاني محاضرة أنه أوسع جدا الأمثلة في هذا الباب على بيان تضلع هذا الرجل بالذوق الفقهي الذي يبين فيه الفوارق، حتى أنه لما قالوا بأن المضاربة خرجت عن القياس وأن السلم أيضا يخرج عن القياس في هذا الباب لأنه بيع الغائب، والمضاربة خرجت عن إطار الإجارة، فبين الفروق والجوامع والفوارق بين هذه العقود، وهذا يأتي إن شاء الله، لأنه أنا وجب علي بقى أن أطلب منكم بعض المسائل التي تكون عليكم مع الاختبار الذي سيكون بإذن الله تعالى. قال أيضا المازري في أهمية التفريق بين المسائل الذي يفتى بها في هذا الزمن، يقول: أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على رواة المذهب وتأويل الشيوخ لها والتوجيه فيها وعلى توجيههم فيها من اختلاف ظواهر واختلاف مذاهب وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق للنفس تباعدها. وقال: تفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتشابهها، يعني لابد أن ينظر في دقة النظر في الفوارق الجوامع والفوارق. وأيضا قال أبو عبد الله محمد السامري يقول بأن الدافع لتأليف علم الفروق، قال: ليتضح للفقيه طرق الأحكام ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام، ولا يلتبس عليه طرق القياس فيبني حكمه على غير أساس. وقلنا تمكين العلة مع المطابقة توجب الإلحاق، والتفريق يوجب الاختلاف، والتفريق يوجب الاختلاف. ولذلك قال أبو القاسم البرزلي، قال: ممن يدعي الاجتهاد، يعني يحذر ممن يدعي الاجتهاد أو يعمد إلى القياس وهو جاهل بالفروق غير بصير بها، فقال: إن حكم الله في المتماثلات واحد، ولأن الشريعة الغراء كما تعلمون جاءت لا تفرق بين المتماثلين بأي حال من الأحوال. لما تكلم على قوم لوط وعقاب قوم لوط قال: من تمثل بفعلهم أخذ حكمهم، قال: وما هي من الظالمين ببعيد، وإلا فاستعينوا العهد بغيره. فإذا أفتى بحكم في مسألة فليختص بها، بل لأمثالها وأطرابها وأقرانها يعني. وقد يطرأ من يظن أنه بلغ رتبة الإجتهاد فينظر في المسائل بعضها ببعض ويخرج وليس بصيرا بالفروق. يعني واجب عليه أن يبحث في هذا العلم ليعلم مواطن الإلحاق مع مواطن الافتراق. لذلك نقول أن هناك في دراسة هذه يعني هذا العلم فيه فوائد جمة. من أعظم هذه الفوائد أولا بيان صلاحية هذه الشريعة الغراء، ونحن لا نحتاج لذلك ولا نحتاج شرع الله لذلك، لكن نحن نبين بذلك بيان صلاحية هذه الشريعة الغراء لكل زمان ومكان. رحم الله الشافعي حين قال رضي الله عنه وأرضاه قال ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك من الفوائد الجمة للعلم بهذه المباحث العظيمة أو الاهتمام بهذا العلم هو بيان بجلاء صلاحية هذا العلم أو هذه الشريعة الغراء، أنها صالحة لكل زمان ومكان، وما من نازلة ومن ضائقة وما من مستحدثة إلا ولها صورة دقيقة تنطبق عليها فتخترق الحكم المطابق لهذه الصورة التي تنطبق عليها. وأيضا يعني بهذا العلم الكشف عن الفروق بين المسائل المتشابهة في الصورة مما يساعد على نقاء صحة القياس، لأن من قوادح القياس الفوارق، القياس مع الفارق، الفوارق قادحة في القياس. طبعا ما أعظم قادح القياس هو مصادمة النص في هذا الباب أو ضعف المأخذ أو ضعف الإلحاق، ضعف القياس. نعم، فقياس الشبه وغيره. أيضا يستبصر الفقيه بحقائق الأحكام وإزالة الشبه عن أو إزالة الشبه عن المتفقه في النظائر المتشابهة، وهذا أشبع قول فيه أيضا ابن السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر في المقدمة، يمكن أن نقل عليكم الذي قاله أيضا إمام السيوطي في هذا الباب. وهناك من يتهم الفقه الإسلامي بأنه متناقض، بأنه متناقض جدا. احنا تكلمنا كنا وقفنا على مسألة الرضاع الكبير أيضا ومشابه فيها، ولنا مسائل وقفنا عندها في مسألة النمص، بل مسألة حتى الجماع، مسألة التفريق بين القبل والدبر، وهل الشرع فرق بينهما أم لم يفرق، لوجود خلاف ضعيف جدا قد يكون شاذا ظهر في المتقدمين ونقل ابن عمر عن غيره في هذا الباب. لذلك نقول بأن الفقهاء اهتمامهم بالفروق يبين لهؤلاء المتنمرين بشريعتنا ولهؤلاء الذين ما نراهم إلا يعني من أقوى الناس عداوة لشريعة الخالق، فهم يقولون بأن الشريعة حملت جملا من الأحكام المتناقضة، فهي متناقضة كما فتناهم الله ببعض تعارض النصوص في ظاهرها. ويأتي المجد المجتهد الذي استفرغ الوسع وبذل الجهد إلى بيان التوفيق بينهما كما كان ابن خزيمة وكما كان الشافعي، وأخرج كتابا عظيما كتاب اختلاف الحديث. واهتمام العلماء الفروع الفقهاء بعلم الفروق الفقهية يجعلهم كما قلنا يعني يجعل الفقيه يفهم الكثير من الأحكام ويبني على مراعاة المقاصد وعيون مقاصد الشريعة في المصالح والمفاسد في الجوامع والفوارق في هذا الباب، والكلام على تحصيل المصالح ودرء المفاسد وكيف يكون الأمر يعني فيه مبينة وكيف يكون الأمر متعادلا. هذه المسائل أيضا بالاجتهاد في مسألة الفروق تكون ظاهرة بجلاء. نعم، وأيضا هذا العلم يحقق وضوحا في علل الأحكام وما يعارض هذه العلل، يعني هل حقا العلة هذه تسلم من المعارضة أو لا تسلم، فإن سلمت فإنها تكون معنى مناسبا للحكم، ثم بعد ذلك يبدأ التخريج ويبدأ الإلحاق، إلحاق الفروع بالأصول في هذا الباب. وإذا ختمنا الكلام على المسألة في نشأة، أنا طبعا مسألة نشوء أو نشأة علم الفروق الفقهية لابد أن تقول علم الفروق لابد أن يكون مصاحبا لعلم الفقه، لكن يعني هل يمكن أن تقول أن هناك استقلال أو كان العلم قديما في المتقدمين علما مستقلا؟ لا، لم يظهر علم مستقلا. وحتى البحوث المتأخرة الآن في من المعاصرين كلها تأخذ بابا من الأبواب كما قلنا نتكلم عنها في الفرق عند الموردي عند المغني عند صاحب المغني. نعم يعني هذا العلم نشأته ونشأ مع الفقه كما كل علم حتى علم الأصول. ليس العلم الأصول تقول بأن الشافعي أول من صنف في الأصول يكون هو أول من أصل الأصول، هذا خطأ مبين. وعلم الأصول مع نفس العلم نشأ مع علم الفقه، وأنت تراه جيدا جدا عندما رد الله جل في علاه على شبهة الجاهلية، شبهة من قال أن الربا مثل البيع، هم وجدوا التشابه فقالوا ما الفارق. بل هناك مسألة أخرى أيضا شبهوها وأنكروا على المسلمين فيها أهل الجاهلية. ما هي المسألة؟ أولا هذه مسألة في قول الله تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف الله يرد عليهم في هذا الباب، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقد فرق الله جل في علاه بينهما. هناك مسألة عظيمة جدا أيضا الجاهلية يأخذونها على أهل الإسلام على أهل الإيمان أيضا في هذا الباب، والله فرق بينهم. وش هي؟ ممتاز لفض فوق ممتاز. يعني هم يقولون أتأكلون ما يعني مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله، يشبهونها لأنه في وجه شبه عندهم. وطبعا الفروق هنا الفقهاء يبينون الفروق بين الميتة وبين المذبوحة بالطريقة الشرعية بيانها الله جل في علاه، لأن الدم المسفوح هذا ينقذنا، والدم المحتبس في الميتة يضر ضررا عظيما. لكن عندما تباح الميتة للضرورة يرفع ضررها قدرا، الله يرفعه قدرا، لأن الله لا يبيح شيئا وفيه الضرر على الإنسان. فلما يبيح على التخصيص على مورد خاص فلا يتعدى، لذلك قال غير باغ ولا عاد. أيضا من ذلك هناك بقى أمور بين أهل الإسلام في التفريق. أما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية وبول الصبي، يرش كما قال ابن الطالب وغيره، يرش من بول الصبي الطفل ولا يرش من بول الجارية. وطبعا أخذ العلماء في بطون الكتب يبحثون عن الفروق بين المتشابه هنا بول الجارية وبول الصبي. لذلك في قول من قول العلماء الإلحاق، وقالوا لا فارق يغسل يعني متى يرش، لا فارق بين الجارية وبين الغلام. احنا بلغنا الى الانتهاء، تاخرتم جدا، عما نفع الله بكم. فهنا الشرع جاء مفرقا بين بول الصبي وبول الجاريه. لما بال الصبي على حج النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم اتبعه ثم رشه، ولكن في الجاريه قال يغسل من بول الجاريه. فالشرع جاء بذلك، جاء بالتفريق. فاذا نشاته كما قلنا هو مع نشاه هذا العلم. ولذلك العلماء يعني تكلموا فيه. لو قلنا من الذي ألمح إلى التأصيل لمنهجية الكتابة والتصنيف في هذا العلم، قد نقول عمر بن الخطاب هو أول من هيج مشاعر العلماء أو أقلام العلماء للتصنيف في هذا الباب. من وين نأخذ ذلك؟ من أين نأخذ ذلك بأن عمر الخطاب قد نقول هو العامل المساعد الرئيس؟ ها؟
أبي موسى رضي الله عنه.
نعم، عندما بعث إلى أبي موسى الأشعري وقال ألحق النظير بالنظير، قال فهم فيما أتيك، وقال ألحق النظير بالنظير، قال أعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك. فهو يعتبر الذي أشار إلى ذلك. ولذلك الإمام السيوطي كما قلنا أراد أن يبين علم الأشباه والنظائر وفن الأشباه والنظائر، قال اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومدارك المدارك الأدلة يعني والمآخذ والأسرار، ويتماهر في فهمه واستحضاره يعني الفقيه، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، مسألة القياس ومسألة التخريج. هذه مسائل عظيمة جدا كما قلنا، هي بناية الملكة الفقهية عند الفقيه. هذا بالنسبة للإجمالي في الكلام على هذا العلم، وأيضا مسائله وموضوعه ونشأته. وكنا قد أشبعنا القول في الأمثلة، التي فيها التمرس. ممكن أن نختم المحاضرة اليوم بنوع من المسائل التطبيقية، لكن ستكون عليكم ليست علي، إن تفضلتم علي بذلك. مسألة النمص في نزع الشعر الذي على الحاجب، ونزع بالنسبة للمرأة، ونزع الشعر الذي على الشارب أو اللحية، شعر وشعر. والنمص ابن جرير الطبري عمم قال إزالة شعر الوجه. النمص ابن جرير الطبري تعلمنا ركن من الأركان، الإمام ابن جرير الطبري قال والنمص إزالة الشعر من الوجه. فهل هنا الجامع والفارق في مسألة النمص في إزالة ما زاد على الحاجب أو ما نبت على الحاجب، أو هل المشابهة أقوى، الجامع أقوى أم الفارق أقوى بين الحاجب وبين اللحية؟ يعني شعر يكون ينبت للمرأة في لحيتها أو في شاربها، هل لها إزالته أم لا؟ لأن المسألة كما قلت قد نظر عليها بعض العلماء وقال بأن النمص هو إزالة شعر الوجه. التفريق بالقول هنا حيكون بالفارق. دعنا الآن من كلام بعض المذاهب في مسألة الاستئذان من الزوج أو إذن الزوج، هذه نناقشها بعدين، أنا أريد الجامع الفارق في هذا الباب.
دكتور
تفضل.
الفارق كبير، النمص أولا قد سبق النهي عنه وتعميمه ما جاء من كلام بعض العلماء على أنه إزالة الشعر من الوجه،
نعم على لغة نعم
قد جاء عن غيره أو في تفسير النص أنه خاص ولا يكون عاما في كل
خاص بالحاجب. هنا ستكون المسألة مسألة إيش بين رجال ورجال، صح؟
نعم.
واللغة قد تكون معه ومعه، صحيح ولا لا؟ يبقى لابد لنا من قرينة خارجية تفرق. وهنا حاضر بعد ما يخلص الأخ عشان أدبا معه، صح ولا لا؟ حاضر إذا انتهى الأخ. انتهيت أخي الكريم؟ انتهيت؟ طب تفضل، لو انتهيت تفضل يا أستاذ. تفضل
عبد الله.
تفضل
يا دكتور. بارك الله فيك. أن الحاجب هو أصل خلقة الله، وأما بالنسبة للشارب واللحية بالنسبة للمرأة أمر طارئ.
ممتاز، ليس من أصل الخلقة. ممتاز، هذا فارق جوهري مؤثر، بأن اللحية والشارب بالنسبة للمرأة ليس من أصل الخلقة.
ممكن
أضافة أسر؟ نعم. طب اسمعني بس، خليه يكملها بالآية، الله يهديك حتى يسعدني بهذه الإجابة. أتمها يا رجل، أنت أتج فلا يغيرن
خلق.
ممتاز. يبقى إذن الفارق الجوهري اللحية والشارب للمرأة ليس إيش؟ ليس من أصل الخلقة، فيعتبر من باب البرد الذي يكون فيه العلاج. ممتاز. طب تفضل الأخ الذي أراد أن يبين فارق الآخر، تفضل.
بارك الله فيك دكتور. أن النمس هو تغيير للخلق الذي يعني نهى عنه الشرع، أما الآخر هو بالعكس هو تعديل للمرأة، خصوصا إذا نبت في غير موضع.
أستاذن حضرتك، أعد علي إجابتك.
أن النمس المنهي عنه هذا فيه تغيير لخلق الله عز وجل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الله أكبر.
أما الآخر
إعادة لأصل خلق الله.
إعادة لأصل.
ما أروع ما أجبت لو تدلل عليه. خلاص أنا أدلل لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فهنا يعني اعتراض على الحكمة فيما فعلوا في هذا الباب. طيب النمص تغيير من خلق الله، أما إزالة شعر اللحية فهو إعادة الأمر على نصابي على أصل خلقته. ممتاز، جزاكم الله خيرا. طيب أنا سأختم بمسألة وبعد كده لكم عليكم مسائل معينة مهمة أنتم لابد أن تأتوا بها، جيد؟ والاختبار سيكون يعني إن أردتم أن أبعث لكم بالاختبار اليوم الليلة أو غدا، ويكون لكم الإجابة مساحة في هذا الوقت، ولكم أيضا فتح الكتب وكما تشاءون. طيب أقول أولا أأتي بالمسألة عندي ولا أقول الذي أطلبه منكم وننتهي؟ يعني هناك مسألة طبعا اختلف فيها في الساحة، وهذه أيضا تعرض لطلبة العلم، مسألة الجماع، هل الجماع القبل والدبر يتشابهان ويفترقان، يتفقان ويفترقان، الجامع والفارق بينهما في هذا الباب قوي أم ضعيف؟ لأنه ورد عن عمر، ورد عن المالكية، وطبعا هم يعني يرفضون ذلك، والشافعية أيضا ورد عن الشافعية أنهم قالوا بذلك ويرفضون ذلك، ليس من المذاهب. الحق أن ترى أن الجميع قد اتفق، حتى ابن عمر الذي ورد عنه بسند صحيح أنه قال بالجواز، ورد عنه أيضا بسند صحيح أنه قال بالمنع. أنا سأبين الفوارق، لا أدخل في هذه المسألة كثيرا، لأن المسألة أشبعت فيها القول قبل ذلك، لكن الفوارق هنا، الفوارق الطبية ظاهرة جدا، الفوارق الطبية ظاهرة جدا. أنا غدا سأرسل بالاختبار وأنتم تختبرون. طيب ما عليكم، حتى لأن الإخوة كل الجماعة يقول أنهم سيصلون المغرب. طيب ممكن ننهي الحلقة أو الدرس الليلة، لكن بعد ما أقول لكم في هذا الباب، أنا أريد منكم التفريق في مسألة القصاص، قتل زيد ابنه عمرا، أيقتل به أم لا؟ وقتل عبيد أباه عميرا، أيقتل به أم لا؟ والفارق بينهما، وهل هذه المسألة بمفردها تدل على هذا العلم أم بمجموعها تدل على هذا العلم؟ هذا السؤال الأول. جيد، وهذه المسألة الأول الذي أريده. أيضا أريد منكم بيان الجوامع والفوارق بين الإجارة وبين المضاربة. على أساس هذا العلم أنه كما قلنا المتشابه في الحاق والمفترق في اختلاف، فتبين لي إذا اختلف الحكم لما اختلف، وإذا اتفق الحكم لما اتفق. هي دروس ممتعة حقا، لأنها دروس منهجية علمية. طيب أيضا أريد منكم البحث في الفوارق بين السلم والاستصناع، مع وجود الفوارق يختلف الحكم، مع وجود الجوامع يتفق الحكم، وهذا ستجده عند الجمهور وتجده عند الحنفية، وأريد منكم في هذا الباب. أما المعاملات المعاصرة فهذا سيأتيكم في الاختبار إن شاء الله، إلا إذا أردتم يعني عدم الاختبار. أنا لا أشق على طارة العلم. والإخوة الذين ذهبوا جزاهم الله خيرا، نسأل الله أن ييسر لهم الأمر في الصلاة، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات.
لو سمحت يا دكتور، هذا سريع على السؤال الأول حول القصاص، الفارق
الوارد نعم قلنا الفارق بمفرديه والفارق بمجموعه، يعني الفارق في مسألة قتل الوالد الولد، والفارق قتل الوالد الولد والولد الوالد، هل المسألتين الفارق بين المسألتين لا في المسألة الواحدة؟ جيد، الله يشرفك. طيب هنا حتى الفيس طبعا الأسئلة مش موجودة، في أسئلة فيها وهنا في المكسرر، هم يقولون أيضا قد نقول في الفوارق بين الإبرة المغذية والإبرة الغير مغذية بالنسبة للصيام يعني، وهذا طبعا على الكلام على الجوف بخلاف الكلام على ما تبناه جمهور المذاهب. وهنا التسجيل إن شاء الله سيبعثون لكم في الجروب هذا الباب، وغدا يكون الاختبار إن أردتم ذلك، ونتشرف بكم. هل نحن معنيون بالاختبار؟ والله أصحاب الفيس إن أرادوا أن يختبروا مع إخواننا في الزوم ويشاركوهم هذا الأجر جزاهم الله خيرا، وإلا فأنتم لستم ملزمين بذلك. مادة ممتعة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم الناس جميعا. طيب أشكر لكم. كتابة الأسئلة ستأتيكم على الواتس إن شاء الله. الأستاذ المشرف من؟ الأستاذ المشرف
نعم دكتور الله يسلمك
حبيبي. إن شاء الله الإشراف عند على الموقع سيرسلون لك الأسئلة مكتوبة حضرتك الآن اللي هي اللي أنا سألتها الآن حتى نوفر على الإخوة لأنهم سجلوا المحاضرة بكلية. طيب وبعدين الاختبار يكون غدا أو اسألهم لو تريد أن نرجع الاختبار أسبوعا آخر أنا رهن إشارة طوع بأنني مش عايزين اختبار خالص أنا معهم. أنا ما أريد أن أضيق على طالب علم أبدا لكن أريد أن يجتهد من نفسه.
أكرمكم الله دكتور الله يسلمك.
إذن يأتيكم الاختبار غدا أم نرجئه أسبوعا أم ماذا؟
يكون الاختبار مفتوح لمدة أسبوع.
طيب جيد رهن إشارتك وأطوع بنانك. مرحبا بطلبة العلم ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يجمع بيننا وبينكم في خير وعلى خير وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين الصادقين المصدقين الذين ينصر الله بهم السنة ويقمع بهم البدعة وأن يجعلنا من طلبة العلم المجدين حقا لتحصيله وللتعبد به لربنا جل وعلا ولنشر ذلك بين الناس. فالعالم الرباني ما صار ربانيا إلا بإتقان العلم بالتعلم ثم إتقان العلم ثم العمل به هذا في العمل العمل فإن جاءوا إلى ارتحل ثم نشر ذلك بين الناس. ورفع الله قدركم أحسن الله عليكم وشكر الله لكم أخوتي الكرام في الزوم. هل تسمحوا لي بالاستئذان؟
اللهم آمين جزاك الله خيرا.
طيب أستأذن حضرتكم جزاكم الله خيرا.
بارك الله بارك
السلام. بارك الله فيكم
يا فضيلة الدكتور. رضي الله عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته. رفع الله قدرك.
يا رب يرضى عنك يا شيخنا. أنا الاختبار يا شيخ. سمعت صوتك الآن. السلام عليكم. أنا قبل أن أخرج الاختبار يكون غدا أم يكون بعد أسبوع؟ سامحوني. ارتجت علي المسألة. يكون غدا ويكون أسبوعا مفتوحا أنا معكم في هذا أم يكون بعد أسبوع؟
بعد أسبوع يعني أرسله يا دكتور أرسله غدا ويستمر إلى الأسبوع القادم نهايته.
طيب خلاص يعني يكون مفتوحا على ما فهمت في أول الأمر.
نعم نعم.
طيب شكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا الله خير. طيب المكسرر جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم حرصكم على هذه العلوم. أنا متعجب جدا يا سمراء على أنك تقولين أن هذه الدروس الرائعة مع أنها دقيقة جدا للغاية وفيها مسائل يعني فيها غوص في المسائل مع أنك كنت أدبي مش علمي وهذا يحير. يمكن عشان أنت أصلا درست القضاء أعتقد أو شيء من ذلك ففيه نوع اتفاق وافتراق في المسائل وممكن تكون كذلك. رضي الله عنك يا أستاذ مجد أحسن الله عليك. رضي الله عنك يا فاروز. نفع الله بك الأمة الإسلامية ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم جميعا في خير وعلى خير وعلى ما يحب ويرضى. اللهم أمين. رضي الله عنك يا ناهد أحسن الله عليك. جيد استأذن حضراتكم الآن وإن شاء الله يكون الدرس بعد العشاء بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي فين هو طريق الحق كنت تأتي به؟ أنا أين سأذهب؟ أين سأتي به؟ يا أخي ما في. السمراء قالت محظوظين طلبتك بك إلا المغني. لا إن شاء الله تفهمينه والله العظيم بالضرب والممارسة ستغوصين فهما به. نفع الله بك أسكينة أحسن الله عليك ونفع ورفع الله مقامك واستعملك فيما يحب ويرضاه. هل يجوز الرجل أن يشتري أمتين أختين ينتفع بهما؟ ينتفع بالأولى عملا وينتفع بالأخرى وطئا لكن لا يجوز له أن يطأهما لأن الآية حرمت ذلك كما قال عثمان حلتهما آية حرمتهما آية. إذن الحاضر يقدم على المبيح. رضي الله عنك يا دكتور وليد نفع الله بك أحسن الله عليك. يلا جزاكم الله خيرا. السلام عليكم وبركاته. أدبتك أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أيها صاحب الابتسامة الطيبة تؤمل إن شاء الله في رفع راية الإسلام بإذن الله. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم المغني عظيم جدا والفقه عظيم كله. السلام عليكم. السلام عليكم.